الشريط الخامس عشر من شرح كتاب التوحيد.
باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وأطئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراف من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية الله جل وعلا على خلقه أو مع أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولهذا عقد هذا الباب فقال: باب لا يقول عبدي وأمتي. العبودية، عبودية البشر لله جل وعلا، عبودية حقيقية، وإذا قيل هذا عبد الله فهو عبد لله جل وعلا إما قهرا أو اختيارا، فكل من في السماوات والأرض عبد لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعبودية الخلق لله جل وعلا ظاهرة، لأنه هو الرب وهو المتصرف وهو سيد الخلق وهو المدبر لشؤونهم، فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه. فإذا قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي وهذه أمتي، كان فيه نسبة العبودية، عبودية أولئك له، وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا. ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم ومكروه عند طوائف آخرين. فإذن سبب النهي عن لفظ عبدي وأمتي ما ذكرنا من تعظيم الربوبية وعدم احترام عبودية الخلق لله جل وعلا. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وامضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين، بل على قولين: الأول أنه للتحريم، لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل صارف. وقال آخرون: النهي هنا للكراهة، وذلك لأنه من جهة الأدب، ولأنه جاء في القرآن من قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولأن الربوبية هنا المقصود بما يناسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا، فلهذا قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم، مع ما جاء في بعض الأحاديث من جواز أو من تجويز إطلاق بعض تلك الألفاظ. قال: وليقل سيدي ومولاي. السيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد، لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها لأن للبشر سيادة تناسبه. ومولاي، المولى يأتي على معان كثيرة، والبشر أن يخاطب البشر بقوله مولاي أجازه هذا، أجازه طائفة من أهل العلم بناء على هذا الحديث، قال: وليقل سيدي ومولاي. وقد جاء في صحيح مسلم النهي عن أن يقول مولاي، لا تقولوا مولاي، إنما مولاكم الله أو نحو ذلك. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأنه نقل بالمعنى فهو شاذ من جهة اللفظ، وهو معارض لهذا الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك. فيكون إذن الصحيح جواز إطلاق لفظ مولاي هنا سيدي مولاي ونحو ذلك، لأن السيادة هناك سيادة تناسب البشر، وقول مولاي هناك ما يناسب البشر من ذلك، فليست في مقام ربك أو عبدي وأمتي، لأن ذاك أعظم درجة، وواضح أن فيها اختصاص العبودية لله جل وعلا، وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز. قال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي، لأجل ما ذكرنا. فتحصل من ذلك أن هذه الألفاظ يجب كما ذكرنا يجب أن يحترز فيها ما لا يكون معه الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى، وعليه فلا يكون جائزا أن يقول عبدي وأمتي، أو أن يقول أطعم ربك وضئ ربك ونحو ذلك. هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين، أما إضافة الربوبية إلى غير المكلف فلا بأس بها، لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال ونحو ذلك، فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي، فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوع من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليه، بل إن ذلك معروف أنه إضافة منه، لأنها ليست مخاطبة بالأمر والنهي، وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. فإذا يقيد النهي الوارد في ذلك بتعبيد المكلف، أو أن يقال لمكلف وضئ ربك، أو أنا رب هذا الغلام، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناسب الأدب. نعم.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه كما ذكرنا كلها في تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن تعظيم ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل استعاذ بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر، بمن كل ما تراه وما لا تراه عبد له جل وعلا. فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله؟ ولهذا كان من تعظيم الله تعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا. فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لله جل وعلا. والذي في قلبه تعظيم الله جل وعلا ينتفض إذا ذكر الله، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بمجرد ذكر الله تجل القلوب لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحق، وعلمهم بتدبيره وملكوته وعظمة صفاته وأسمائه جل وعلا. فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له، لأنه معظم لله مجل لله جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى. أهل العلم قالوا: السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم رده، وقد لا يجب ذلك. وهذا القول هو قول اختيار وقول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من المحققين بعده، وهو القول الثالث في المسألة. وأما القول الأول فهو أن من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا، والقول الثاني أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده، والقول الثالث ما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد لا يكون كذلك، يعني يكون مباحا. تفصيل شيخ الإسلام ظاهر، وذلك أنه أراد بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين، يعني أن لا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله ليحصل على شيء. فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، أو ممن يكون كاذبا في سؤاله، فيقول يجب إذا توجه لمعين في أمر معين. أما إذا توجه لفلان وفلان 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 عدد فإنه لا يكون توجه لمعين، فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه ويجوز له أن يرد سؤاله. وإذا كان كذلك فتكون الحالة على هذه الأحوال تكون ثلاثة: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله. على كلام شيخ الإسلام يحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه، وأنت طبعا قادر على أن تؤتيه مطلوبه. ويستحب فيما إذا كان التوجه ليس لمعين، كان يسأل فلان وفلان وفلان. ويباح فيما إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب. فصارت عندنا إذن الأقوال ثلاثة في أصلها: يحرم رد السائل ويجب إعطاؤه، هذا واحد. الثاني يستحب ويكره رده، والثالث هو التضحيه. وهذا الثالث هو قول شيخ الإسلام وعدد من المحققين، وقوله هنا باب لا يرد من سأل بالله فيه عموم لأجل الحديث الوارد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. لماذا؟ تعظيما لله جل وعلا. ومن استعاد بالله فأعذوه. من استعاذ منك بالله فيجب أن تعيذه. من قال أعوذ بالله منك تعظيما لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك وتتركه، لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذ به. ولهذا في قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها واقترب منها عليه الصلاة والسلام قالت له: أعوذ بالله منك، فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. تعاذت بالله منه فتركها عليه الصلاة والسلام. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. عامة أهل العلم على أن هذا مخصوص بدعوة العرس وليس في كل الدعوات، وأما سائر الدعوات فهي على الاستحباب. قال طائفة آخرون من أهل العلم: هذا الدليل ليس فيه التفصيل، فيكون كل دعوة يجب إجابتها، تجب إجابتها لما في إجابتها من ائتلاف القلوب وإصلاح ذات البين. والقول الأول هو قول الجمهور وهو الصواب، لأن قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا يحمل على ما جاء في الأحاديث الأخرى من تخصيص ذلك بدعوة الوليمة. ولأن لفظ دعاكم هذا في الغالب يطلق على الدعوة للوليمة وهي دعوة العرس. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليك معروفا فكافئه، كافئه بجنس معروفه. إن كان معروفه من جهة المال فكافئه من جهة المال، يعني بما يشمل الهدايا المختلفة. إن كان معروفه من جهة الجاه فكافئه من جهة الجاه، أو ما وجدت ما تكافئه من جهة الجاه فيكون من جهة الهدية. سبب ذلك وصلته بالتوحيد كما قال المحققون، أن الذي صنع له معروف يكون في قلبه ميل ونوع تذلل وخضوع في قلبه واسترواح لهذا الذي صنع إليه المعروف. ومعلوم أن تحقيق التوحيد أن يكون القلب خاليا من كل ما سوى الله جل جلاله، وأن يكون ذله وخضوعه وعرفانه بالجميل هو لله جل وعلا. وتخليص القلب من ذلك يكون بالمكافأة على المعروف، وأنه إذا أدى إليك معروفا فخلص القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفا. ولهذا قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأجل أن يتخلص القلب من أثر ذلك المعروف، فترى أنك دعوت له ودعوت له ودعوت له بقدر ترجو معه أنك قد كافأته، وهذا لتخليص القلب مما سوى الله جل وعلا. وهذه مقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص وتحقيق التوحيد، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
تقول باب.
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 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مثل البخاري الشيخ رحمه الله صنع هذا كصنيع البخاري في صحيحه، والبخاري في صحيحه على ثلاثة أصناف: تارة يضيف ويقول باب كذا، وتارة يقول باب فتقول باب وتكمل، أو تقول باب فتسكت ثم تكمل الكلام. فهذه ثلاثة أصناف البخاري جارية في هذا الكتاب. نعم.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
في الثاني باب.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
بس ما تصل. أي تصل.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
هذا باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة من أن تعظيم صفات الله جل وعلا، وسواء في ذلك صفات الذات أو صفات الفعل، هذا من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب والتعظيم لله جل وعلا. فإن تعظيم الله جل جلاله وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته يكون بأنحاء وأشياء متنوعة، ومن ذلك أنك لا تسأل بالله أو بوجه الله أو بصفات الله جل جلاله إلا المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة. فقال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل، هذا نفي، والنفي هنا مضمن للنهي المؤكد، كأنه قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أو لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه، وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلو فرض أنه يختار هل سيقع أو لا يقع، فإنه ينفى وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته. لا يسأل بوجه الله، وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته سبحانه، وهو غير الذات. الوجه صفة من الصفات، وهو ما يواجه به. الوجه في اللغة ما يواجه به، وهو مجمع أكثر الصفات في اللغة. الوجه ما يواجه به ويكون مجمعا لأكثر الصفات، فالله جل وعلا متصف بالوجه، متصف به على ما يليق بجلاله وعظمته. نثبت ذلك إثباتا نعلم أصل المعنى، ولكن كمال المعنى أو الكيفية فإننا نكل ذلك إلى عالمه وإلى المتصف به جل جلاله، ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلا الجنة، الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله جل وعلا للمكلفين من عباده الذين أجابوا رسله ووحدوه وعملوا صالحا، وهي أعظم مطلوب، لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يسر به العبد. فلهذا كان من غير السائغ واللائق، بل كان من غير الجائز أن يسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوب. فإن الله جل جلاله لا يسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة، بل يسأل أعظم المطلوب، وذلك لكي يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال. وهذا معنى هذا الباب، في أن تعظيم صفات الله جل وعلا في أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة. فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وهذا ظاهر في ما بوب له الشارح رحمه الله تعالى، ما بوب له الإمام المصنف رحمه الله تعالى. وقد قال العلماء هنا إن وجه الله جل جلاله يسأل به الجنة، ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنة أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة أو من لوازم السؤال بالجنة، كالنجاة من النار وكالتثبيت عند السؤال ونحو ذلك. فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل، والنجاة من النار أو ما قرب إليها من قول وعمل، هذا يجوز أن تسأل الله جل وعلا إياه متوسلا بوجهه العظيم سبحانه وتعالى. وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأدب ألا تسأل إلا في المطالب العظيمة، وإذا كان ثم شيء من المطالب الوضيعة أو التي تحتاجها مما ليس بعظيم فلا يكن ثم توسل بصفات الله الجليلة العظيمة، بل تقول اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا ونحو ذلك. أما التوسل بصفات الله العظيمة كالوجه وكاسمه الأعظم ونحو ذلك فإن ذلك يختص بالمطالب العالية بما بين الاسم الأعظم والصفات العظمى مع المطالب العالية من المناسبة، والله أعلم. نعم.
باب ما جاء في اللوم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
باب ما جاء في اللوم. وقلب الموحد قلب المؤمن لا يكون محققا مكملا للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدره، وأن ما فعله سبب من الأسباب، والله جل وعلا مضى قدره في خلقه، وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله جل وعلا. فإذا كان كذلك كان القلب معظما لله جل وعلا في تصرفه في ملكوته، وكان القلب لا يخالطه تمني أن يكون شيء فات على غير ما كان، وأنه لو فعل أشياء لتغير ذلك السابق، بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله نافذ وأن قدره ماض، وأن ما سبق من الفعل قد قدره الله جل وعلا وقدر نتائجه. فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي فيغير، وإذا استعمل لفظ لو أو لفظ ليت وما أشبهها من الألفاظ التي تدل على ندم على الندم وعلى التحسر على ما فات، فإن ذلك يضعف القلب ويجعل القلب متعلقا بالأسباب منصرفا عن الإيقان بتصريف الله جل وعلا في ملكوته. وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي، فإن الماضي الذي حصل إما أن يكون مصيبة أصيب بها العبد فلا يجوز له أن يقول لو كان فعلت كذا لما حصل كذا، بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة وأن يرضى بفعل الله جل وعلا، ويستحب له الرضا بالمصيبة. وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة، وألا يقول لو كان كذا لم يكن كذا، بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. فإذا ما مضى من المقدر للعبد معه حالان، إما أن يكون مصائب، إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالها كما ذكرنا، وإما أن يكون معايب ومعاصي، فالواجب عليه أن ينيب وأن يستغفر وأن يقبل على الله جل جلاله. قد قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الشيطان يدخل على القلب فيجعله يسيء الظن بربه جل وعلا وبقضائه وقدره، وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعف التوحيد، ولم يحقق العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله جل جلاله. ولهذا عقد المصنف هذا الباب، لأن كثيرين يعترضون على القدر من أجل يعترضون على القدر من جهة أفعالهم، يظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحال، والله جل وعلا قد قدر الفعل وقدر نتيجته، فالكل موافق لحكمته سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال: وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ذكرنا أن قول لو في الماضي أن هذا لا يجوز وأنه محرم، ودليل ذلك من الآيتين ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة، وهو أن التحسر على الماضي بالإتيان بلفظ لو إنما كان من خصال المنافقين. قال جل وعلا عن المنافقين: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقال: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا في قصة غزوة أحد كما هو معروف، فهذا من كلام المنافقين، فيكون إذن استعمال لو من خصال النفاق، وهذا يدل على حرمتها. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وجه مناسبة هذا الحديث قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. لو هنا كانت على الماضي، إن أصابك شيء فلا تقل، وهذا النهي للتحريم، لو أني فعلت لكان كذا، وهذا لأنه سوء ظن ولأنه فتح عمل الشيطان، فالشيطان يأتي المصاب فيغريه بلو حتى إذا استعملها ضعف قلبه وعجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيء، وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيئا، بل قدر الله ماض. ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، لأن ذلك راجع إلى قدره وإلى مشيئته. هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال لو أو ليس وما شابههما من الألفاظ في التحسر على الماضي وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق، كل ذلك فيما يتصل بالماضي. أما المستقبل أن يقول لو يحصل لي لو فعلت كذا وكذا في المستقبل، فإنه لا يدخل في النهي، وذلك لاستعمال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، حيث قال مثلا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ونحو ذلك من الأدلة. فاستعمال لو في المستقبل الأصل فيه الجواز، إلا إن اقترن به بقول القائل لو يريد المستقبل اعتقاد أن فعله سيكون حاكما على القدر كاعتقاد بعض الجاهليين: لو حصل لي كذا لفعلت كذا، تكبرا وأنفة واستعظاما لفعلهم وقدرتهم، فإن هذا يكون من المنهي، لأن فيه تجبرا وفيه تعاظما، والواجب على العبد أن يكون ذليلا، لأن القضاء والقدر ماض، وقد يحصل له الفعل ولكن ينقلب على عقبيه، كحال الذي قال الله جل وعلا فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإنهم قالوا: لو كان لنا كذا وكذا وكذا لفعلنا كذا وكذا، فلما أعطاهم الله جل وعلا المال بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فهذا فيه نوع تحكم على القدر وتعاظم. فاستعمال لو في المستقبل إذا كانت في الخير مع رجاء ما عند الله بالإعانة على أسباب الخير فهذا جائز، أما إذا كان على وجه التجبر والاستعظام فإنه لا يجوز، لأن فيه نوع تحكم على القدر. نعم.
النهي عن سد الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
باب النهي عن سب الريح. الريح مخلوق من مخلوقات الله مسخر، وهي واحدة الرياح يجريها الله جل وعلا كما يشاء، وهي لا تملك شيئا، كالدهر لا يملك شيئا ولا يدبر أمرا. فسب الريح كسب الدهر يرجع في الحقيقة إلى أذية الله جل وعلا، لأن الله هو الذي يصرف الريح كيف يشاء، يأتي بالريح بأمر مكروه فيذكر العباد بالتوبة والإنابة، ويذكر العباد بمعرفة قدرته عليهم وأنه لا غنى لهم عنه جل وعلا طرفة عين، ويأتي بالريح فيجعلها رياحا فيسخرها جل وعلا لما فيه مصلحة العباد. فالريح إذن لا تملك شيئا، فهذا الباب عقده لبيان تحريم سب الريح، كما عقد ما قبله لبيان أن سب الدهر لا يجوز ومحرم لأنه هدية لله جل وعلا، وهذا الباب من جنس ذاك، لكن هذا يكثر وقوعه فأفرده لكثرة وقوعه وللحاجة إلى التنبيه عليه. قال: باب النهي عن سب الريح. النهي للتحريم، وسب الريح يكون بشتمها أو بلعنها، وكما ذكرنا لكم في باب الدهر ليس من سبها أن توصف بالشدة كقول الله جل وعلا: ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ريح صرصر عاتية هذا وصف لها، ووصفها بالشدة أو وصفها بالأوصاف التي يكون بها شر على من أتت عليه، كقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ليس هذا من المنهيان. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. هذا يدل على أن الريح يكون فيها أمر ويكون عليها أمر ونهي، والله جل وعلا يرسل الرياح كيف يشاء ويصرفها أيضا جل وعلا عمن يشاء، فهي مسخرة بأمره جل وعلا. والملائكة هي التي تصرف الريح بأمره جل وعلا، فللريح ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا جل وعلا وتقدس وتعاظم، فيها خير وقد يكون فيها عذاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، فأرشدهم إلى القول الآتي. وما يكرهون قد يكون من جهة صفة الريح، وقد يكون من جهة لون الريح يعني صفتها من جهة السرعة أو اتجاه، وقد يكون من جهة لونها، وقد يكون من جهة أثرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى شيئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج، ورؤي ذلك في وجهه حتى تمطر السماء فيسر عنه ويسر عليه الصلاة والسلام. قالت له عائشة يا رسول الله لم ذاك؟ قال ألم تسمعي لقول أولئك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فإذا الخوف من الله جل جلاله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغيرات في السماء أو في الأرض واجب، والله جل وعلا يتعرف إلى عباده بالرخاء كما أنه يتعرف إلى عباده بالشدة حتى يعرف ويعلم ربوبيته وقهره وجبروته، ويعلم حلمه وتودده ورحمته أيضا لعباده. فإذا إذا رأى العبد ما يكره برع إلى الله واستغاث بالله وسأل الله بقوله اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، صححه الترمذي. بهذا نكون قد أخذنا هذا اليوم 9 أبواب، ويبقى عندنا 9 أبواب نكملها غدا إن شاء الله، وبها تمام الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين وأن ينفع بكم وبما تعلمتم، وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعل وسيلتنا التوحيد، وأن يجعل وسيلتنا إليه الإخلاص، فإنا مذنبون ولولا رحمة الله جل وعلا لهلكنا. اللهم فاغفر جمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية، وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وبحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. له الحمد على أفعاله أفعال الحكمة والإحسان وأفعال العدل فهو ولي الفضل وولي النعمة. وله الحمد على ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك ربنا وتعالى وتقدس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. هذا الباب ذكر فيه الإمام المصنف هاتين الآيتين ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وله جل وعلا أفعال الحكمة وأفعال العدل وأفعال الرحمة والبر جل وعلا. فهو سبحانه كامل في أسمائه كامل في صفاته كامل في ربوبيته. ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة. والحكمة في ذلك هي أنه جل وعلا يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها وهذا دليل الكمال. فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال والجمال فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يظن به ظن الحق وأن لا يظن به ظن السوء يعني أن يعتقد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من تمام الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة جل وعلا وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة فإنه قد ظن به ظن النقص وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية. فإذا يكون الظن بالله غير الحق مناف للتوحيد وقد يكون منافيا لكمال التوحيد. فمنه ما يكون صاحبه خارج عن ملة الإسلام أصلا كالذي يظن بالله غير الحق في بعض مسائل القدر كما سيأتي. ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد بأن يكون غير مؤمن بالحكمة أو بأفعال الله جل وعلا المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة. ولهذا قال جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، في الرد على القدرية المشركية. وقد قال أيضا جل وعلا: حكمة بالغة فما تغني النذر. فالله جل وعلا موصوف بكمال الحكمة وكمال الحمد على أفعاله، لأن أفعال الله جل وعلا قسمان: أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل، وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. فالله جل وعلا يفعل هذا وهذا، وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان هي منوطة بالحكم العظيمة. وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في صالحهم أو ليست موافقة للحكمة، فإن ظن الحق بالله جل وعلا أن يظن به وأن يعتقد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته جل وعلا العظيمة، إذ هو العزيز القهار الفعال لما يريد. إذن فالواجب تحقيقا للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق، وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله أو مناف لكمال التوحيد. فترجم المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين لك أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية، وهو مناف لأصل التوحيد أو مناف لكماله بحسب الحال. قال هنا: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن يطلق ويراد به الاعتقاد، أو يراد به ما يسبق إلى الوهم، يعني ما يسبق إلى الذهن. فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم لما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حق، والله سبحانه هو الحق وأفعاله كلها أفعال الحق. وذلك الظن ظن الجاهلية، فكل من ظن بالله غير الحق فقد ظن الجاهلية، بمعنى ظن بالله جل وعلا غير الكمال فهذا هو ظن الجاهلية. وظن أهل التوحيد والإسلام أن يظنون، يعني يعتقدون ويعلمون ويسبق إلى أذهانهم في أي فعل يحصل لهم أن الله جل وعلا موصوف بالكمال وبالحكمة البالغة. فسر ذلك جل وعلا بقوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وهذا فيه إنكار للحكمة أو إنكار للقدر. قل إن الأمر كله لله، وهذا في حال في الرد على هؤلاء المنافقين أو المشركين. قال: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. مر معنا في كلام ابن القيم من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن السوء بأحد ثلاثة أشياء وكلها صحيح. فظن السوء الذي يظنه الجاهليون يشمل هذه الأشياء الثلاثة جميعا. أما الأول فهو إنكار القدر، وأما الثاني فهو إنكار الحكمة، وأما الثالث فهو إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدينه أو لعباده الصالحين. فهذه ثلاثة أشياء. ووجه كون إنكار القدر ظنا بالله ظن السوء أن تقدير الأمور قبل وقوعها هذا من آثار عزة الله جل وعلا وقدرته، فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استئنافا عن غير تقدير سابق. وأما الذي لا يحصل معه أمر حتى يقدره قبل أن يوقعه فيقع على وفق ما قدر، فهو ذو الكمال وهو ذو العزة، وهو الذي لا يغالب في ملكوته. ولهذا قال الشاعر في وصف رجل ناقص، قال: لأنت في وصف رجل كامل، قال لأنت تثري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يثري. الخلق هنا بمعنى التقدير، يعني لأنت تقطع ما قدرت. وبعض القوم وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم أو لعدم عزتهم أو لجهلهم، وبعض القوم يخلق يعني يقدر الأشياء ثم لا يثري، ثم لا يستطيع أن يقطعها على وفق ما يريد. إذن فإنكار القدر هو ظن بالله جل وعلا ظن السوء، ظن بالله جل وعلا ظن السوء. لما؟ لأن فيه نسبة النقص لله جل وعلا، والله جل وعلا هو الكامل في أسمائه الكامل في صفاته، جل وعلا الذي يجير ولا يجار عليه، والذي إليه الأمر كله، والذي إليه الأمر كله، كما قال هنا قل إن الأمر كله لله. فلهذا كان كل ما يحصل من الرب جل وعلا في بريته هو موافق لقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيئته. أما التفسير الثاني فهو إنكار الحكمة، وحكمة الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، واسم الله الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى محكم للأمور، وحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة البالغة. فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم، وكلها صحيحة، وكلها يستحقها الله جل وعلا، فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حكم وحاكم، وحكيم بمعنى محكم، كما قال كتاب أحكمت آياته، وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لأجل إحكامه، وقال سبحانه وتعالى أيضا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ونحو ذلك من دليل إحكامه جل وعلا لما خلق. والثالث أنه ذو الحكمة، والحكمة في صفة الله جل وعلا تفسر كما ذكرت لكم بأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. ولهذا نقول إن أهل السنة والجماعة أهل الأثر الفقهاء بالكتاب والسنة قالوا إن أفعال الله جل وعلا معللة، وكل فعل يفعله الله جل وعلا لعلة من أجلها فعل، وهذه العلة هي حكمته سبحانه وتعالى. فإن أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلل، وهذا أنكره المعتزلة لأنهم قدرية، وأنكره الأشاعرة لأنهم جبرية، فقالوا إن أفعال الله جل وعلا ليست مرتبطة بالحكم، وهو يفعل لا عن حكمة، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين لك أن تحقيق التوحيد وتحقيق كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله جل وعلا، ومن نفى الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع، توحيده قد انتفى عنه كماله، لأن بدعته شنيعة، وكل البدع تنفي كمال التوحيد، ومنها ما ينفي أصل التوحيد. هذا الثاني. والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء بالله جل وعلا أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لا ينصر كتابه، أو أنه جل وعلا يجعل رسوله أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين. هذا ظن سوء بالله جل وعلا، ولهذا كان من براهين النبوات أن كل نبي ادعى النبوة اضمحل أمره، لم يأتي نبي يقول أنا نبي يوحى إلي من السماء وهو كاذب في دعواه إلا ويخذل إلا ويضمحل أمره. فكان من براهين النبوات عند أهل السنة أن كل نبي قال إنه مرسل من عند الله جل وعلا أيد بالبراهين والآيات والبينات ونصر على عدوه وجعل دينه وأهل دينه في عزة على من سواه، كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فظنوا الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل، وأنهم إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة وقاوموه فإنه سينتهي، وهذا مع كونه عملا محرما لما يشتمل على الظلم، فإنه أيضا سوء ظن بالله جل وعلا وغرور بالقوة وبالنفس. والله جل وعلا ناصر رسله، والله جل وعلا ناصر رسله، والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين، ولكن قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بأن يكونوا في غير نصر زمنا طويلا قد يبلغ مئات السنين، كما حصل في قصة نوح عليه السلام، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم بعد ذلك نصره الله جل وعلا. وهذا يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من أهل الصلاح، بل من كثير من الناس، بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم في أنواع شتى من سوء الظن بالله جل وعلا. وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات. فإذا المسألة متصل بعضها ببعض، فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا به شرعا فيما يتصل بنصرة الدين فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل جلاله، وهذا من مما ينافي كمال التوحيد الواجب. فهذه إذن 3 أشياء ظنها أهل الجاهلية وكلها باطلة، وكلام ابن القيم رحمه الله يدور على ذلك. ولهذا يجب عليك أن تتحرز كثيرا وأن تحترس من سوء الظن بالله جل وعلا فيما ذكر في آخر الكلام ابن القيم رحمه الله من أن بعض الناس قد يحصل له الشيء فيرى أنه يستحق أكثر منه، وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء أو أن ذلك المفروض أن يصاب به غيره وأنه لا يصاب بذلك، فينظر إلى فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام، وقل من يسلم باطنا وظاهرا من ذلك. فكثيرون قد يسلمون ظاهرا ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية واعتقاد السوء. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي في صدر الباب يظنون بالله غير الحق والظن محله القلب. لهذا يجب على المؤمن أن يخلص قلبه من كل ظن بالله غير الحق، وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا، وأن يتعلم الصفات، وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله، حتى لا يقوم بقلبه إلا وأن الله جل جلاله هو الحق وأن فعله حق، حتى ولو كان في أعظم شان وأصيب بأعظم مصيبة أو أهين بأعظم إهانة فإنه يعلم أن ما أصابه لتمام ملك الله جل وعلا، وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاء، وأن العباد مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم، والله جل وعلا يستحق الإجلال والتعظيم. فخلص قلبك أيها المسلم وخاصة طالب العلم، خلص قلبك من كل ظن سوء بالله جل وعلا بأن قلت هذا لا يصلح وهذا الفعل عليه كذا وكذا، ولا يصلح أن يعطى هذا المال أو أن تحسد فلانا أو فلانا، فإن كل ذلك سوء ظن بالله جل وعلا. ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، قالوا سبب ذلك أن الحاسد ظن أن هذا الذي أعطاه الله جل وعلا ما أعطاه لا يستحق هذه النعمة، فحسده وتمنى زوالها عنه، فصار في ظن سوء بالله جل وعلا، فلهذا أكل الحسنات ظنه كما أكلت النار، كما أكلت النار الحطب. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من كل ظن بغير الحق فيه جل وعلا، ونسأله أن يجعلنا من المعظمين له ومن المجلين لأمره ونهيه، المعظمين لحكمته سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذا باب ما جاء في منكر القدر. ومناسبة هذا الباب للذي قبله ما ذكرنا أن إنكار القدر سوء ظن بالله جل وعلا، ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله. ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن الإيمان بالقدر واجب، ولا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر، وإنكار القدر كفر بالله جل وعلا ينافي أصل التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر قال القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني القدر هو الإيمان بالقدر هو النظام، يعني السلك الذي تجتمع فيه مسائل التوحيد حتى يقوم عقدها في القلب. فإذا كذب بالقدر معنى ذلك انقطع السلك، فنقض ذلك التكذيب أمور التوحيد، وهذا ظاهر. فإن أصل الإيمان أن يؤمن بالأركان الستة التي منها الإيمان بالقدر، كما ذكر ذلك الشيخ في حديث ابن عمر. قال: باب ما جاء في منكر القدر. القدر في اللغة هو التقدير كما هو معروف، وهو وضع الشيء على نحو ما بما يريده واضعه، قدر الشيء تقديرا وقدرا. وفي العقيدة عرفه بعض أهل العلم بقوله إن القدر هو علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته جل وعلا، وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. وهذا التعريف صحيح، لأنه يشمل مراتب القدر الأربعة. فالقدر الإيمان به إيمان بأربع مراتب، وهذه المراتب على درجتين، الأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقدر، وهي الإيمان بالعلم السابق والإيمان بعموم والإيمان بكتابة الله جل وعلا لعموم الأشياء، كما قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قدر مقادير الخلق يعني كتبها. هاتان المرتبتان أو هذان الأمران، الإيمان بالعلم السابق والإيمان بالكتابة، تسبق وقوع المقدر، فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع. وأما ما يقارن وقوع المقدر، ما يقارن القضاء، فهذا له مرتبتان. الأول أو الأولى منهما هي مرتبة عموم المشيئة، فإن الله جل وعلا ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، والعبد لا يشاء شيئا فيحصل إلا إذا كان الله جل وعلا قد شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا، إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر، الإيمان بأن الله جل وعلا خالق لكل شيء، للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان. فالأعيان مثل الذوات، هذه الله جل وعلا خالقها، هذا باتفاق أهل الإسلام، يعني الله جل وعلا هو الخالق للإنسان، خالق للحيوان، الخالق للسماء للأرض. وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو الخالق لها، ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد معاني، ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلا، الله خالق كل شيء. وكلمة شيء عندنا تعرف بأنها ما يصح أن يعلم، فكل ما يصح أن يعلم يقال له شيء، فلهذا نقول يدخل في عموم قوله الله خالق كل شيء العباد وأفعال العباد. هذه أربع مراحل. إنكار القدر الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه. أنكر المرتبة الأولى هو منكر، أو الثانية هو منكر، أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدر. ولا يقال عن أحد إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلم بها جميعا وآمن بها جميعا، لدلالة النصوص على ذلك. فمنهم من منكر القدر القدرية الغلاة، وإذا قيل القدرية يعني نفاة القدر، الذين نفوا العلم، أنكروا العلم السابق، فهم كفار ينافي فعلهم أصل التوحيد، فمن أنكر العلم السابق هذا أنكر القدر إنكارا انتفى معه أصل التوحيد. وكذلك من ينكر الكتابة فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة عليها مناف لأصل التوحيد ولا يستقيم معه الإيمان. وأما المرتبتان الأخيرتان عموم المشيئة وعموم الخلق فهذه إنكار عموم خلق الله للأفعال، هذا مما جرى من المعتزلة ونحوهم وبدعوا بذلك وضللوا وجعل إنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيد ولا يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك. فإذا إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك ويكون منافيا لكمال التوحيد. بهذا يظهر صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. لما؟ لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا من مسلم، الإسلام شرط في صحة قبول الأعمال، ومن أنكر القدر ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه ولو أنفق مثل أحد ذهبا. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا في قوله تؤمن بالقدر خيره وشره، القدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر، خير بالنسبة لابن آدم وشر بالنسبة لابن آدم. فالمكلف قد يكون عليه قدر هو بالإضافة إليه خير، وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شر. وأما بالنسبة لفعل الله جل وعلا فالله جل وعلا أفعاله كلها خير لأنها موافقة لحكمته العظيمة. فلهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثنائه على ربه: والشر ليس إليك. فالله جل وعلا ليس في فعله شر، فالشر بما يضاف للعبد، أصيب العبد بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه، أما بالنسبة لفعل الله فهي خير لأنها موافقة لحكمة الله جل وعلا البالغة، والله سبحانه وتعالى له الأمر كله. قال: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا لأن القضاء والقدر قد فرغ منه، يعني تقدير الأمور قد فرغ منه، والله جل وعلا قد قدر الأشياء وقدر أسبابها، فالسبب الذي سيفعله المختار من عباد الله مقدر كما أن نتيجته مقدرة. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله جل وعلا جعلك مختارا وأنك لست مجبورا، فالقول بالجبر مناف للقول بالقدر، يعني القول بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر إيمان معه الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر، لأن التكليف وقع بذلك. والجبرية طائفتان: طائفة غلاة وهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح وحركاته حركات اضطرارية، ومنهم طائفة ليست بالغلاة وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون بالجبر في الباطن وبالاختيار في الظاهر، ويقولون إن العبد له كسب وهذا الكسب هو أن يكون العبد في الفعل الذي فعله محلا لفعل الله جل وعلا فيفعل به فيكون هو محلا للفعل ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب على ما هو معروف في موضعه من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. قال في ذلك ذكر مرتبة الكتابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا فيه دليل على مرتبة الكتابة. وقوله إن أول ما خلق الله القلم معناه على الصحيح عند المحققين إنه حين خلق الله القلم، فأول هنا ظرف بمعنى حين، وإن اسمها ضمير الشان محذوف. إنه أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون قول اكتب هذا من جهة الظرفية، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهمنا من قوله حين خلق أو إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أنه حين خلق قال له اكتب، والعرش كان قبل ذلك. فإذا الكتابة كانت بعد الخلق مباشرة بعد خلق القلم، وأما العرش فكان سابقا والماء كان سابقا أيضا. ولهذا نقول الصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث في الإيمان بالقدر. نعم.
باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا باب ما جاء في المصورين. والمصورون جمع تصحيح للمصور، والمصور هو الذي يفعل إحداث الصورة، يعني هو الذي يقوم بالتصوير، والتصوير معناه التشكيل، تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة. والصورة قد تكون صورة لآدم أو لغير آدم من حيوان أو لنبات أو لجماد أو لسماء أو أرض، فكل هذا يقال له مصور إذا كان يشكل بيده شيئا على هيئة صورة، صورة معروفة. وقوله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد ومن الأحاديث التي فيها أنهم جعلوا أنفسهم أندادا لله جل وعلا. وعموم ما ذكرنا في معنى المصور هذا من جهة المعنى، أما من جهة الحكم فسيأتي بيان التفصيل إن شاء الله. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التوحيد هو أن لا يجعل لله ند فيما يستحقه جل وعلا، والتصوير تنديد من جهة أن المصور جعل فعله ندا لفعل الله جل وعلا، ولهذا يدخل الرضا بصنيع المصور في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذ ذلك حقيقته أنه جعل هذا المصور شريكا لله جل وعلا في هذه الصفة، مع أنه تصويره ناقص، وتصوير الله جل وعلا على جهة الكمال، لكن من جهة الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصورا والله جل وعلا هو الذي ينفرد بالتصوير سبحانه وتعالى، يعني بتصوير المخلوقات كما يشاء، كان من كمال التوحيد أن لا يرضى بالتصوير، وأن لا يفعل أحد هذا الشيء، لأن ذلك لله جل وعلا. فالتصوير من حيث الفعل مناسب لكمال التوحيد، وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. والمناسبة الثانية له أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، والشرك ووسائله يجب وصدها وغلق الباب، لأنها تحدث في الناس الإشراك أو وسائل الإشراك. فصار إذن التصوير له جهتان: الجهة الأولى جهة المضاهاة بخلق الله والتمثل بخلق الله جل وعلا وبصفته واسمه، والثانية أنه وسيلة للإشراك. الصورة من حيث هي وسيلة، قد لا يشرك بالصورة المعينة التي عملت، ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة ولا شك من وسائل الإشراك. وشرك كثير من المشركين كان من جهة الصور، فكان من تحقيق التوحيد ألا تقر الصور، لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتهم.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.